بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
العلوم للصف الثالث المتوسط، الفصل الدراسي الأول، المراجعة والتعديل النهائي، الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ووفاء عبد الحميد البريكان وناصر بن عبد الله الحسيني وحصة صالح الجبر، منصور بن مقبل الشمري وأمل عبد الله الحرقان. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الرابع،
الشقوق الجذور أو الأيونات المركبة. يمكن أن يتكون الأيون من أكثر من ذرة عنصر واحد، ولكن هذه الذرات تكون وحدة متكاملة لها تكافؤ مشترك. تعرف مثل هذه الأيونات بالشقوق أو الجذور الكيميائية، وكثيرا ما يكون الأكسجين أحد مكوناتها. صفحة 107. ولسنا الآن بصدد شرح سبب وجود مثل هذه الشقوق ووسائل ارتباط الذرات فيه لتكون هذه المجموعات المتماسكة، بل سنحصر اهتمامنا بإلمام بسيط عن هذه الشقوق لاستعمالها في كتابة المزيد من الصيغ الكيميائية. ويحوي الجدول التالي اللي هو رقم 65 عددا من تلك الشقوق، وإليك الجدول 65 بعنوان الشقوق الشائعة. اسم الشق أو الجذر أمونيوم، صيغته وتكافؤه NH زائد وأربعة أحادي. اسم الشق كلورات، صيغته وتكافؤه ClO ناقص ثلاثة أحادي. بالملاحظة، الرمز زائد أو ناقص يأتي في أعلى المركب والرقم يأتي في أسفله. كربونات، اسم الشق كربونات CO ناقص ناقص ثلاثة ثنائي. هيدروكسيد OH ناقص أحادي. نترات NO ناقص ثلاثة أحادي. فوسفات PO ناقص ثلاثة أربعة، ناقص ثلاثة في الأعلى وأربعة في الأسفل، ثلاثي. كبريتات SO ناقص ناقص أربعة ثنائي. نكتب صيغ المركبات التي تحوي جذورا بالطريقة نفسها التي اتبعت لكتابة صيغ المركبات المكونة من عنصرين مع مراعاة أمرين مهمين. الأول، التأكد من كتابة الجذر صحيحة دون أي تغيير في أعداد ذراته. الثاني، وضع الجذر بين قوسين إذا اتحد مع عنصر أو جذر لا يساويه في التكافؤ. ولكتابة صيغ المركبات التي تحوي جذورا نتبع ما يلي. واحد، نكتب رموز العناصر وصيغ الشقوق أي الجذور الداخلة في تكوين المركب. اثنان، نكتب رقم التكافؤ أسفل كل عنصر وشق أي جذر. رقم التكافؤ يكتب في أسفل كل عنصر، فالأربعة والثلاثة التي ذكرناها في الجدول هي تمثل رقم التكافؤ. ثلاثة، نبادل التكافؤات بين العنصر والشق أي الجذر بحيث يدل على عدد ذرات العنصر أو الشق الجذر. أربعة، إذا كان بين التكافؤات عامل مشترك فنقسم على هذا العامل حتى نحصل على أبسط قيمة عددية. خمسة، نكتب الصيغة النهائية للمركب. صفحة 108. مثال واحد، ما الصيغة الكيميائية لمركب هيدروكسيد الكالسيوم؟ الحل، واحد، نكتب رموز العناصر وصيغ الشق أي الجذر وهي كالسيوم CA والهيدروكسيد OH. ثم اثنين، نكتب التكافؤات CA 2 و OH 1. ثلاثة، نبادل التكافؤات CA 1 و OH 2. أربعة، نكتب الصيغة النهائية CA افتح قوس OH سكر القوس. مثال 2، ما الصيغة الكيميائية لمركب كبريتات الألومنيوم؟ الحل: 1، نكتب رموز العناصر وصيغ الشق أي الجذر، وهي الألومنيوم AL والكبريتات SO4. الآن 2، نكتب التكافؤات ألومنيوم 3 و SO4 2. 3، نبادل التكافؤات فAL 2 و SO4 3. 4، نكتب الصيغة النهائية AL2SO4 بين قوسين الكل 3. مثال 3، ما الصيغة الكيميائية لمركب نترات الصوديوم؟ الحل: 1، نكتب رموز العناصر وصيغ الشق الجذر، وهي الصوديوم Na والنترات NO3. 2، نكتب التكافؤات 1 1. 3، نبادل التكافؤات 1 1. 4، نكتب الصيغة النهائية NaNO3. ملحوظة: لم يوضع الجذر بين قوسين لأنه اشترك مع عنصر مساو له في التكافؤ. صفحة 109. تمرين: اكتب صيغ المركبات الكيميائية التالية مستخدما الجداول السابقة 6-3 و6-5. 1، كربونات المغنيسيوم. 2، نترات البوتاسيوم. 3، فوسفات الأمونيوم. التفاعلات والمعادلات الكيميائية: لتوضيح مفهوم التفاعلات والمعادلات الكيميائية نجري الأنشطة التالية: نشاط عملي احتراق المغنيسيوم، نحتاج إلى شريط مغنيسيوم، ميزان حساس، ملعقة احتراق، موقد بنسن، ماسك. خطوات العمل: 1، نقطع 6 سنتيمتر من شريط المغنيسيوم ونزنها ونقرب الوزن لأقرب رقم عشري. ما لون شريط المغنيسيوم؟ 2، نعلق شريط المغنيسيوم في ملعقة احتراق. 3، نشعل الشريط بواسطة موقد بنسن ثم نبعده عن الموقد. ماذا يحدث للشريط بعد إبعاده عن الموقد؟ هل يصح الاستنتاج أن احتراق المغنيسيوم يطلق طاقة بشكل حرارة وضوء؟ نلاحظ ناتج الاحتراق، ما لونه؟ صفحة 110. نقارن بين المغنيسيوم قبل الاحتراق وبعده من حيث الصلابة والشكل. هل وزن ناتج احتراق المغنيسيوم أكبر أم مساوي له أم أقل من وزن المغنيسيوم؟ لماذا؟ إسعافات: السلامة في المختبر، يجب عدم إطالة النظر إلى شريط المغنيسيوم المشتعل لأنه يبهر النظر. تشير نتائج التجربة السابقة إلى وجود تفاعل كيميائي بين المغنيسيوم والأكسجين نتج عنه مركب هو أكسيد المغنيسيوم، ويمكننا أن نشير إلى هذا التفاعل بالمعادلة اللفظية التالية: المواد المتفاعلة تعطي المواد الناتجة، أكسجين زائد مغنيسيوم، هذه هي المواد المتفاعلة تعطي المواد الناتجة هنا اللي هي أكسيد المغنيسيوم. والإشارة اللي هي السهم تعني أن المواد المتفاعلة هي الأكسجين والمغنيسيوم، ويتجه السهم نحو ناتج التفاعل أي نحو أكسيد المغنيسيوم. ولكتابة المعادلة الكيميائية يجب معرفة صيغ كل من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. Mg plus O2 gives MgO، أو نقول Mg زائد O2 يعطي MgO. نلاحظ أن جزيء الأكسجين يتكون من ذرتين لأن الأكسجين الطليق يوجد على شكل جزيئات ثنائية الذرة. فإذا أبقينا المعادلة بالشكل الموضح أعلاه تبقى غير متوازنة من حيث أعداد الذرات في جهتي المعادلة، وهذا يوجب العمل على تحقيق التساوي الكمي في الذرات بموازنة أعدادها دون مساس أو تغيير في صيغ المركبات. 2mg زائد O2 يعطي 2mgO. نلاحظ أن العدد 2 الذي يسبق MgO يدل على أن المادة الناتجة مكونة نسبيا من جزيئين كل واحد منهما MgO. صفحة 111. نتذكر أن الجزيئات الطليقة للغازات بين قوسين يعني غير المتحدة تتكون من ذرتين مثل N2، Cl2O2H2. نشاط عملي: تفاعل محلولي كلوريد الكالسيوم وكربونات الصوديوم. نحتاج إلى أنبوب اختبار محلول كلوريد الكالسيوم محلول كربونات الصوديوم. خطوات العمل: 1- نأخذ حوالي 5 سنتيمتر مكعب من محلول كربونات الصوديوم في أنبوب اختبار، نضيف إليها بضع قطرات من محلول كلوريد الكالسيوم. هل تكون راسب؟ ما لونه؟ هل تدل المشاهدة على وجود تفاعل بين كربونات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم؟ إن إضافة كربونات الصوديوم إلى كلوريد الكالسيوم أدت إلى تفاعلهما مع بعضهما البعض، فتكون كربونات الكالسيوم، وهي مادة بيضاء غير قابلة للذوبان في الماء، وهذا هو سبب تكون الراسب الأبيض. أما ناتج التفاعل الآخر فهو كلوريد الصوديوم، ويمكننا أن نوضح التفاعل بالمعادلة الكيميائية التالية، صفحة 112: Na2CO3+CaCl2 يعطي CaCO3+2NaCl. كربونات الصوديوم زائد كلوريد الكالسيوم تعطي كربونات الكالسيوم زائد كلوريد الصوديوم، مع ملاحظة أن كربونات الكالسيوم راسب أبيض. نتذكر أن 1 سنتيمتر مكعب تساوي 1 ملي لتر، و1 لتر تساوي 1000 سنتيمتر مكعب. 1 لتر تساوي 1000 سنتيمتر مكعب تساوي 1000 ملي لتر. من الأنشطة السابقة نستنتج أن المعادلة الكيميائية هي عبارة عن تمثيل مبسط للتفاعل الكيميائي، أي وصف دقيق وموجز للتغير الكيميائي، وهي عبارة عن طرفين متساويين من المواد المتفاعلة والمواد الناتجة، معبرا عنها برموز وصيغ كيميائية مع تحديد ظروف التفاعل. دلالات المعادلات الكيميائية: تعطينا المعادلة الكيميائية معلومات بالرموز والصيغ عن تفاعل كيميائي، وهي تبين نوعية المواد، وذلك بتحديد نوع الذرات وعددها في المواد الداخلة في التفاعل والناتجة عنه، هذا بالإضافة إلى الدلالات الكمية. ولنأخذ مثلا احتراق الهيدروجين مكونا الماء لتبيان الدلالات الكمية للمعادلات الكيميائية: 2H2+O2 يعطي 2H2O، يعني هيدروجين زائد أكسجين يعطي ماء. توضح المعادلة أن كل من جزيء الهيدروجين وجزيء الأكسجين ثنائي الذرية، كما توضح أن جزيء الماء يتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين، وكذلك نجد أن كتلة جزيء الماء هي في الواقع محصلة كتل ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين. معارف إضافية: عند الضرورة تكتب حالة المواد في المعادلة ويرمز لها على التوالي: G يعني من غاز، اختصار غاز للحالة الغازية، L للحالة السائلة، اختصار كلمة liquid، و S اختصار solid للحالة الصلبة، و AQ هذه للمحلول. ومثال ذلك: 2H2 بعدين تحت بين قوسين حرف G صغير، زائد O2 بين قوسين حرف G، يعني كل هذا غاز، الهيدروجين غاز والأكسجين غاز، يعطي 2H2O وبين قوسين L يعني ليكويد، لأنه بيطلع ماء والماء سائل. وباستخدام المعادلة الكيميائية نستطيع أن نجد أن مجموع كتل المواد المتفاعلة يساوي مجموع كتل المواد الناتجة: 2H2+O2 يعطي 2H2O، فاثنين بين قوسين جرام في 2 زائد 32 جرام، لأنه على أساس الأكسجين ذرتين أكسجين 2 في 16 ب32 تعطي 2 افتح قوس 16 زائد 2 وتساوي 4
زائد 32 جرام يعني 4 جرام زائد 32 جرام وتساوي 36 جرام. المفروض كان حط هذه هنا. نلاحظ في تفاعل الهيدروجين والأكسجين أن 4 جرامات من الهيدروجين تتفاعل مع 32 جراما من الأكسجين لتكون 36 جراما من الماء. وأمام الآن الجدول رقم 6-6 يبين كتل الأكسجين والهيدروجين المتفاعلة. فثمانية جرام كتلة الأكسجين، كتلة الهيدروجين واحد جرام تعطي ثمانية، كتلة الأكسجين ثمانية جرام، كتلة الهيدروجين واحد جرام، كتلة الأكسجين على كتلة الهيدروجين تساوي ثمانية. الآن الأكسجين 16 جرام، الهيدروجين 2 جرام، كتلة الأكسجين على كتلة الهيدروجين تساوي 8 لأن 16 على 2 تساوي 8. الآن كتلة الأكسجين 24، الهيدروجين 3 جرام، 24 على 3 تساوي 8 أيضا. كتلة الأكسجين 32 جرام والهيدروجين 4 جرام، 32 على 4 تساوي 8 أيضا. صفحة 114. على أن التفاعل يمكن أن يتم بين كتل أقل أو أكثر شريطة الإبقاء على النسب نفسها لكتل العناصر في المواد المتفاعلة والناتجة، أي أن جراما واحدا من الهيدروجين يتفاعل مع 8 جرامات أكسجين و12 جراما من الهيدروجين تحتاج لتفاعلها التام إلى 96 جراما من الأكسجين وهكذا. صفحة 115. أسئلة. السؤال الأول: أصنف المواد التالية إلى عناصر ومركبات ومخاليط: ماء البحر، الحليب، الذهب النقي، العطور، ملح الطعام، الهواء، السكر، البترول الخام، صدأ الحديد، الألومنيوم. السؤال الثاني: ما الفرق بين كل من ألف المركب والعنصر، باء المركب والخليط؟ السؤال الثالث: أكمل الجدول التالي. الآن المطلوب في هذا الجدول أن نكتب صيغة المركبات التالية: مركب كلوريد الفضة، كبريتيد النحاس الثنائي، كربونات البوتاسيوم، هيدروكسيد الصوديوم، كربونات الكالسيوم، كبريتات الخارصين، نترات المغنيسيوم، أكسيد الكالسيوم. السؤال الرابع: أكملوا الجدول التالي. هذا الجدول عكس الجدول السابق. الآن معروف لدينا صيغة المركب والمطلوب أن نكتب اسم هذا المركب: FeCl2 ZnO بين قوسين NH4 الكل 2 SO4 Al2O3 CaCl2 H2S ZnF2 MgCl2. السؤال الخامس: أشرح قانون النسب الثابتة لدى تحليل عينة من أكسيد النحاس الثنائي زنتها 8 جرام حصلنا على 6.4 من 10 جرام من النحاس النقي، أحسب النسبة المئوية لوزن كل من النحاس والأكسجين في أكسيد النحاس الثنائي CuO. صفحة 116. السؤال السادس: أحسب نسبة كتلة الكربون الموجودة في المركب التالي C6H6. السؤال السابع: أكتب المعادلات الكيميائية التالية بالرموز والصيغ ثم أزنها: كلور زائد هيدروجين يعطي كلوريد الهيدروجين، كلور زائد حديد يعطي كلوريد الحديد الثلاثي، أكسجين زائد ألومنيوم يعطي أكسيد الألومنيوم. السؤال الثامن: ما أهم دلالات حدوث تفاعل كيميائي؟ السؤال التاسع: ما المصطلح العلمي لكل من العبارات التالية؟ واحد: وصف مختصر للتفاعل الكيميائي. اثنان: عدد الإلكترونات التي تكتسبها الذرة أو تفقدها أثناء التفاعل الكيميائي. ثلاثة: يتألف كل مركب كيميائي من نسب وزنية ثابتة للعناصر المكونة له. أربعة: مادة مكونة من اثنين أو أكثر من المركبات أو العناصر دون أن تتحد كيميائيا وتحتفظ بخواص مكوناتها. صفحة 117. الفصل السابع: الماء والمحاليل يعد الماء أحد المكونات الأساسية في حياة المخلوقات الحية، ولا يمكن للحياة أن تستمر بدون الماء، ويحتوي جسم الإنسان على 75% تقريبا من الماء، والمخلوقات الحية المائية تستفيد من الأكسجين المذاب في ماء البحر في عملية التنفس، وأنسجة الخلية لا تستغني عن الماء في حياتها. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، سورة الأنبياء الآية 30. وفي هذا الفصل ندرس الماء والمحاليل، ويتوقع من دراستنا لهذا الفصل أن نستفيد بعض المعارف ونتدرب على بعض المهارات، ومنها أن نكون قادرين على أن 1- نذكر أهمية الماء في حياة المخلوق الحي، 2- نستنتج وجود هواء مذاب في الماء من خلال التجربة في المختبر، 3- نعدد مصادر المياه في المملكة، 4- نطبق الإرشادات والنصائح التي تحث على ترشيد المياه، 5- نعدد طرق تنقية المياه الواردة في الكتاب، 6- نذكر الخواص الفيزيائية والكيميائية للماء، 7- نستنتج المحاليل الموصلة للكهرباء والمحاليل غير الموصلة من خلال أداء التجربة في المختبر، 8- نفرق بين المحلول المخفف والمحلول المركز، 9- نعرف الذائبية، 10- نقارن بين ذائبية الغاز في الماء الساخن والماء البارد. يقدر العلماء أن الماء يغطي حوالي 75% من سطح الكرة الأرضية، وهناك كميات كبيرة من المياه في جوف الأرض وفي الهواء، صفحة 118. سؤال للتفكير: كيف تعلل تكون قطرات الماء على الجدار الخارجي لكوب يحوي ماء باردا؟ ما مصدر هذه القطرات؟ ماذا يحل بمياه الثياب المبتلة المنشورة على حبل الغسيل؟ تقودنا أجوبة هذه التساؤلات وغيرها إلى استنتاج أن الهواء الجوي يحوي مقدارا كبيرا من الماء، هذه المادة الأساسية للحياة، ويحتاج الإنسان إلى الماء دوما، فالانقطاع عن شرب الماء أصعب من الانقطاع عن تناول الطعام، وللماء أهمية كبرى في العمليات الحيوية التي تتم في الجسم مثل عملية الهضم وما يتبعها من امتصاص الغذاء وطرح الفضلات، حيث يعمل الماء كوسيلة لنقل المواد المختلفة، والماء جزء أساسي في بنية كل مخلوق حي، ويكفي أن نذكر أن الجزء الأكبر من الخلية هو ماء. وجود الماء في بعض الفواكه والخضر نشاط عملي، نحتاج إلى أنبوب اختبار، بعض الثمار والخضر كالموز والتفاح والجزر مصدر للهب. خطوات العمل: 1- نضع قطعة من بعض الثمار أو الخضر في أنبوب اختبار نظيف وجاف، 2- نسخن القسم السفلي من الأنبوب برفق، صفحة 119. ماذا نلاحظ في القسم البارد من الأنبوب؟ هل نتوقع أن تكون الفواكه المجففة أثقل أم أخف من الفواكه قبل التجفيف؟ ولماذا؟ كيف تنتقل المواد المعدنية من التربة إلى أجزاء النبات المختلفة؟ درسنا فيما سبق أن الماء هو أحد مقومات النمو، وأنه ليس بالإمكان للنبات العيش بدون ماء، وينتقل الماء إلى النبات من خلال الجذور حاملا معه المواد الأولية التي سيركب منها النبات غذاءه، والنبات بدوره مصدر للغذاء بالنسبة للإنسان والحيوان بشكل مباشر أو غير مباشر. لقد بيّنت الدراسات الكمية أن نسبة الماء في بعض الفواكه والخضر قد تصل إلى حوالي 90%. أما بالنسبة للأحياء المائية فالماء هو الوسط الذي تعيش فيه، إلى جانب توفيره للأكسجين من الهواء المذاب فيه والذي تتنفسه تلك الأحياء كالأسماك والنباتات المائية. وجود هواء مذاب في الماء نشاط عملي، نحتاج إلى دورق سعته 1 لتر، ماء حامل، سدادة مطاطية ذات ثقب 1، أنبوب توصيل ماء، حوض ماء، موكدي بنسون. خطوات العمل: 1- نملأ الدورق بالماء ونثبته فوق حامل ونضع في فوهته السدادة المطاطية المتصلة بأنبوب توصيل مملوء بالماء وطرفه الثاني مغموس في الحوض المملوء بالماء. صفحة 120. 2- ننكس فوق الطرف الثاني لأنبوب التوصيل أنبوب اختبار مملوءا بالماء بحيث تبقى فوهته إلى أسفل تحت سطح الماء. 3- نبدأ بتسخين الدورق. ماذا نلاحظ؟ إذا تكونت فقاقيع من الغاز نراقب مكان ظهورها ومسارها. كيف يمكن أن نثبت أن الغاز المتجمع في الأنبوب ليس بخار ماء؟ كيف يمكن التحقق من أن الغاز الذي تم جمعه يحوي الأكسجين وأن نسبة الأكسجين فيه أكثر من نسبته في الهواء الجوي؟ أيهما مذيب أفضل للهواء، الماء البارد أم الماء الساخن؟ نتذكر أنه يجب التأكد من عدم وجود هواء محصور في كل من الدورق وأنبوب التوصيل. إن حوالي 21% من حجم الهواء الجوي هو أكسجين، بينما يدلنا التحليل الدقيق على أن نسبة حجم الأكسجين في الهواء المذاب في الماء هي حوالي 35%، ويعطينا هذا التركيب غير الثابت للهواء دليلا آخر على أن الهواء خليط وليس مركبا. صفحة 121. سؤال للتفكير: هل يمكن فصل غاز الأكسجين من عينة من الهواء؟ وإذا كان ممكنا فكيف يتم ذلك؟ بالإضافة إلى ما سبق ذكره حول أهمية الماء لحياة الإنسان والمخلوقات الحية، فإن للماء استعمالات أخرى متعددة ومفيدة في حياتنا اليومية، كاستخدامه في الغسل والتنظيف وفي توليد الكهرباء والطاقة وفي إخماد الحرائق، فضلا عن تشكيله وسطا لانتقال البواخر والسفن. تمرين: اذكر عددا من الاستعمالات الأخرى للماء.
نهاية الوجه الأول.